إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أعظم ما يحتاج إليه المسلم في حياته الدعاء، ذلك أن الضعف إذا سيطر على العبد المخلوق دعاه للبحث عمن هو أقوى وأقدر ليحقق له مطلوبه، لا سيما إذا تعلق المطلوب بما فوق قدرة المخلوق، ولن يجد العبد أقوى ولا أقدر من خالقه. وهذا الضعف البشري مفطور عليه الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، ومهما تكبر العبد أو طغى أو تجبر فقطعا سيأتي اليوم الذي يجد الجبار فيه نفسه ضعيفا في أمس الحاجة للعون فيضطر للدعاء. عباد الله، مما يبتلى به العبد حين الدعاء أربعة أمور: الأول حال الدعاء ذاته، والثاني حال العبد عند الدعاء، والثالث عدم إجابة ذات المسألة، والرابع تأخر الإجابة. فإذا جاوز العبد هذه الأربعة أمور جنى من الدعاء أفضل الثمرة. أما حال الدعاء ذاته فينبغي أن يكون الدعاء نقياً نقاءً تاماً من الشرك، فلا تدعو مع الله أحداً، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين، فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. التقرب إلى الله تعالى بالاستغاثة بالأولياء كي يقبل الدعاء شرك، شرك صريح وإفساد لقيمة الدعاء. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم أن يكون الدعاء خاليا من الإثم وقطيعة الرحم. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أما حال العبد أثناء الدعاء فبأن يكون قلب العبد حاضراً أثناء الدعاء، لا أن يدعوه وقلبه بعيد عن موضوع الدعاء فيدعوه في شيء وهو يفكر في شيء آخر. ولذلك كان دعاء المضطر أدعى للقبول، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لأن شدة اضطراره ذلك المضطر، شدة اضطراره لمن ينقذه جعلته يصدق في دعائه ويجمع كل قلبه عليه ويلح، ومن ثم يلهم دعاء رائعا ربما لم يدعو الله به من قبل، وكله من توفيق الله تعالى له. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، أي بأن يلهمني الله تعالى دعاء خالصا من القلب مستوفيا للشروط والآداب الخضوع، التواضع، الصدق، اليقين وغيرها من آداب الدعاء. قال: فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، فإن الإجابة معه. ثقته بالله تعالى كاملة، ويقينه بإجابته سبحانه حاضر ومستقر في قلبه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له. في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. ومما يبتلى به بعض الناس قلة شأن الدعاء في قلوبهم. ينبغي للعبد أن يعتز بالدعاء ويعظمه بقدر بثقته بالله تعالى وتعظيمه له، لا أن يتعامل مع الدعاء كما يقال إن نفع ولا ما ضر، لا، بل لا بد أن يدعو الله تعالى وقلبه مليء باليقين بنفع ذلك الدعاء بإذن الله تعالى، كما في الحديث السابق: وأنتم موقنون بالإجابة. ومن أهم ما ينبغي للعبد أن يكون عليه حتى ينفعه دعاؤه نقاء المطعم والملبس والمشرب، نقاء المطعم والمشرب والملبس من الحرام. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، وهو في مسلم الحديث: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ معاشر الإخوة، تكلمنا عن حال الدعاء وحال العبد حين الدعاء، وجاء دور الابتلاء الثالث، وهو عدم إجابة المسألة بعينها، فيدعو الله طويلا أن يحصل شيء ما ولكن لا يستجاب له. أيها الإخوة، لقد كان الأنبياء عليهم السلام لا يحملون الدعاء إذا كان في شيء من الدنيا كالرزق أو توقيت النصر أو الولد أو ما شابه ذلك، على أن ما سألوه هو الأوفق والأحكم والأسلم، لا، وإنما يحملونه على محمل الرجاء وإحسان الظن بالله، لأنهم كانوا في كل أمرهم متوكلين على الله، مستخيرين الله، مفوضين إليه مصالحهم، لأن علم الله بالخير والشر مطلق، بخلاف العباد فإنهم إن علموا شيئا من ظاهر الأمور فإنهم لا يعلمون مآلات الأمور وخواتيمها، كما في الآية: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لذلك كانت دعوات الأنبياء على الرجاء، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه من هم دونهم. ولذلك قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولقد جاء في مجمع الزوائد من حديث عقبة بن رافع أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. فليس كل مطلوب فيه خير لك حتى لو تتبعت فوائده، وإنما العالم بالمصلحة المطلقة هو رب العباد سبحانه. أسأل الله تعالى أن يعمر قلوبنا باليقين به جل وعلا، وأن يثبتنا على ذلك. فالابتلاء الرابع هو تأخر إجابة المسألة، وهو أيضا من أكبر ما يبتلى به العبد. الإنسان في فطرته الاستعجال، إلا من عالج هذا في نفسه. قال سبحانه: وكان الإنسان عجولا. وقال سبحانه: خلق الإنسان من عجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا بعض أصحابه لما استبطأوا النصر وقالوا له: ألا استنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل طويلا، لكنه قال لهم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فترقب العبد إجابة الله تعالى لمسألته لا بأس به، لا بأس به. فقد ترقب الأنبياء إجابة الله تعالى دعاءهم سنين طويلة، ولم يمنعهم ذلك من مواصلة الدعاء. ولكن أن يفقد الإنسان صبره بسبب تأخر الإجابة وبالتالي يزهد في الدعاء، فذاك هو المحذور. صحيح ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت الله فلم يستجب الله لي. فيه إشارة إلى أن تأخر إجابة الدعاء أمر وارد، وكله بتقدير حكيم من رب عليم. قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بمقدار قدرناه وقضيناه. معاشر الإخوة، إن الله تعالى يحب من العبد أن يقترب منه، فاسجد واقترب. ولا أقرب للعبد من ربه من حاله بعد السجود إلا الدعاء. ولذلك ذكر الله تعالى قربه حين تكلم عن الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فادعوا الله في كل أموركم، وأكثروا من الدعاء، واجعلوا لأموركم مراتب عليا تستدعي من الدعاء أكبر النصيب، كالمغفرة والرحمة والفوز بالجنة والنجاة من النار والثبات على الهدى، ثم يأتي ما هو دون ذلك. ولا ننسى الدعاء لمن حولنا كالوالدين والأولاد وسائر المسلمين، لا سيما المستضعفين منهم والمظلومين، والدعاء للأموات، والدعاء على الطغاة والظالمين، وهكذا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في كل مكان، واحفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائنا وأعدائهم، وشد أزرهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا في أمنهم أو دينهم فأشغله في أمره، وافضحه في ستره، وأبطل كيده، وكف عنا شره. اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.